قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إلا وجهه كلها.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم ما بعد الثورة. كنا في الحلقة الماضية قد التقينا مع الناشط السياسي الأحوازي ومسؤول مكتب الإعلام بمنظمة حزم الأحوازية الأستاذ عادل السويدي لنلقي الضوء حول أحوال الإخوان في الأحواز المحتلة فارسيا. أرحب به في بداية هذه الحلقة. أولا نرحب بك سيد عادل.
شكرا لك أستاذ محمد.
أهلا بك.
الله يخليك.
كنا في الحلقة الماضية يعني توقفنا عن بعض الموضوعات والقضايا، توقفنا عند موقف جماعة الدول العربية والتي تمثل أمة العرب جميعا ضد أمة هي عنصرية وهي يعني إثنية وهي عرقية بالدرجة الأولى، حتى الخليج تسميه فارسيا رغم أنهم يغالون في حب آل البيت كما يزعمون، وآل البيت سادة العرب، فلماذا وآل البيت سادة العرب يسمونه ويصرون على تسميته فارسيا؟ سؤال نطرحه في بداية هذه الحلقة. وأيضا ما أريد أن أركز عليه في هذه الحلقة اليوم مما بعد الثورة مشاهدي الكرام هي خيبة الأمل في العرب جميعا. يعني أمريكا الدولة العظمى التي تقود العالم الآن، يعني إذا كان ليس لديها أوراق ضغط على إيران وهي يعني افتعالات ويعني إرهاصات يقومون ومناوشات يقومون بعملها ضدنا في النهاية باتفاق سري، تقوم بعمل أوراق ضغط على إيران نفسها، مثلا قضية إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان وفيه الأذريين، وهذه القضية المهمة بالنسبة لإيران، تقوم أمريكا أحيانا بتقوية هؤلاء وهذه الورقة الأذرية حتى تهدد إيران، تماما كالورقة الكردية بالنسبة للأتراك، يعني أوراق ضغط تحدثها أمريكا. ونحن كعرب على المستوى السياسي على المستوى الشعبي على المستوى الرسمي لدينا ورقة ضغط جاهزة، بلد عربي محتل، لدينا من الوثائق، لدينا من يعني الاضطهادات من القمع ما يمكن أن يجعل الأحواز عربية غدا لو تحركت 22 دولة عربية، لكن الأخوان في الأحواز يحتاجون إلى دولة واحدة تحرك الملف ولا يجدون هذه الدولة. تخيل معي ما يكسبني الصراع ولا أستخدمه، وغيري ليس لديه أوراق ضغط أصلا كالأمريكا وكإيران. إيران تنشئ حزب الله في لبنان ليكون ورقة ضغط على الأمة، تنشئ حزب الله في نيجيريا يحكم شمال نيجيريا، ربما ما يحدث في نيجيريا من فتنة طائفية بين النصارى والمسلمين ربما من الشيعة أنفسهم الذين يحكمون إقليم في شمال نيجيريا الآن وغير ذلك. المهم ينبغي على العرب جميعا أن يستغلوا ما لديهم من أوراق ضغط جاهزة ربانية وضعها المولى أمامهم ولا يضلوا الطريق عنها حتى تنهض أمتنا، سواء بزعيم عربي أو بشعوب عربية كما نرى. سيد عادل، حتى لا نطيل المقام على مشاهدي الكرام ونستمتع بحديثك في هذه الحلقة مما بعد الثورة، نتحدث عن موقف جماعة الدول العربية التي يعني توقفنا عنده الحلقة الماضية.
نعم، حول أولا دعني أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك سيد محمد.
شكرا.
والشكر أيضا موصول لطاقم قناة وصال صفا الموقرة بالإضافة إلى جمهوركم الطيب الذي ساندنا في كل كلمة أو موقف. بالنسبة لجامعة الدول العربية أستاذ محمد، يعني أشوف من الضروري العودة إلى أول رسالة قام فيها عشائر رؤساء عشائر الأحواز، وقد وكلوا ابن الشيخ خزعل جاسب الشيخ خزعل، وقعوا رسالة وختموها وأرسلت لجامعة الدول العربية وقتها في 1946، يعني بعد سنة من تأسيس
الجامعة. كان يمكن المرحوم الدكتور عبد الرحمن عزام.
نعم. وكان الرد يبدو أن ما يزال هو الرد، يعني للأسف ما تغير. إذن هنالك قاعدة وهنالك جهة تدفع بجامعة الدول العربية.
طب وقتها كانت المسألة لسه يعني لسه جديدة يعني، ولسه معروف الأحواز عربية ولم تفرس إلى الآن
يعني كانت الشكاوي، أو حتى لو كنت يعني هذه الرسالة نشرناها ونشرتها عدة كتب. الرسالة كانت تشتكي لعبد الرحمن عزام وللمسؤولين في جامعة الدول العربية عن التفريس وعن استهداف العرب وعن استهداف الهوية العربية الأحوازية، عن استهداف الإنسان، عن نهب الثروات، هي نفسها اليوم بإضافة بعض تفاصيل أخرى مثل الاستيطان وغيرها. يعني كان وقتها قال رد عليهم أستاذ عبد الرحمن عزام بأننا منشغلون في القضية الفلسطينية، انتظروا إلى أن نحرر فلسطين وبعدين يجي دوركم. وما نعرف الآن القضية الفلسطينية وين صارت في نضالات
60 سنة
جامعة الدول العربية. لذلك التكرار نعم حاولت كل القوى الوطنية، ومحاولاتنا المتكررة للأسف يبدو لي كاستنتاج شخصي بأن هنالك أمر خاص على قضيتنا، وكأن هنالك توصية بعدم التطرق لهذه المسألة، في أن زعيم العربي الوحيد الذي تطرق للموضوع فقط كان جمال عبد الناصر في 1964، وطلب رفع القضية الأحوازية على مجمل أعمال جامعة الدول العربية في وقتها، والطلب من دول عربية في إدخال القضية الأحوازية يعني العمل على الذاكرة العربية في مناهج التدريس، التزمت فيها العراق، التزمت فيها سوريا، اليمن والجزائر، لكن الدولتين الأخيرتين يمن والجزائر لفترة وتوقفتها، لكن بقى العراق وسوريا يواصلون في مناهجهم التدريسية القضية الأحوازية. سوريا لغاية هذا اليوم رغم بشاعة هذا المجرم بشار،
أو الحلف الاستراتيجي بين أو الذهبي كما يسمى بين إيران وسوريا.
هنالك بالتأكيد أبناء الشعب السوري من المخلصين، من المناضلين الصادقين المحبين لأمتهم، هم من كان يصر على أن لا تحذف القضية الأحوازية من مناهج التدريس في سوريا. لغاية هذا اليوم تدرس القضية الأحوازية في مناهج التدريس. لذلك أعتقد أن جامعة الدول العربية أخذت بقول الزعيم عبد الناصر فقط في تلك الآونة. تخيل لو أن الأمر كان قد
تحرك قبل،
تحرك لا فيما بعد خارطة الوطن العربي أستاذ محمد لغاية 1980 كانت تشمل الأحواز وجيبوتي وكل الأراضي العربية المحتلة وغير المحتلة، هذا الفضاء العربي المعترف فيه عبر التاريخ كرس الزعيم عبد الناصر وقت لغاية 1980. بعد 1980 تغيرت. لذلك تشوف المشاهد العربي لما تقول له الأحواز ما شايفها على الخارطة، ما تعودت العين العربية على مشاهدة هذه الخارطة، في حين أن كل الخرائط في تلك الآونة السورية المصرية، يعني كل كتب جمال عبد الناصر أنا عندي منها نسخ، الأعلام اللي مرسومة على الكتاب كلها تحتوي الأحواز. إذن جامعة الدول العربية ساهمت للأسف الشديد في استهداف ذاكرة العربي واستهداف قضيتنا أيضا، وهي تتحمل أعباء سنعتب عليها في يوم ما. فهي أيضا ملامة.
ربما السادات حينما تقرب من الشاه وهرب إليه في مساعدة الشاه
تغيرت المفاهيم كلها في وقتها بالتأكيد. تغيرت أسس معينة، تغيرت النظرة، يعني ليست فقط الأحواز، لدينا أيضا لواء الإسكندرون. لواء الإسكندرون الأرض السورية التي اغتصبتها تركيا لحرب المياه، هنالك وعي غربي أعطى أو جعل من السهولة استهداف احتلال الأحواز لواء الإسكندرون. ستجد بأن الموضوع موضوع استراتيجي، ليس مجرد احتلال وعداء شخصي أو عداء قومي فقط،
لا هي بداية.
نعم، نفط والمياه يعني حسب حساب على الأقل لمدة 200 عام الغرب، ويعرفون أن هذه الفرس بشكل خاص ومفاتيح فرات في لواء الإسكندرون ستلعب أدوارا خطيرة في إدارة الصراع أو حتى مسألة الصراع في المنطقة العربية. من هذا المنطلق أقول لك الأمور والقضايا معقدة جدا، لكنها معقدة عند من لا يريد، ليس صاحب قرار. جامعة الدول العربية لا أعتقد بأنها صاحبة قرار في هذا الموضوع. لا أعرف الأيام ماذا ستخبئ.
طيب نعود للأبطال الأحوازيين، يعني لهم كفاح ولهم ثورات عدة تحدثنا في جملة مفيدة الحلقة الماضية، نريد أن نركز على ثورات الأحوازيين في الداخل الأحوازي للتحرر من الاحتلال الفارسي.
نعم، يعني بشكل تاريخي أستاذ محمد، من بعد 3 شهور بالضبط من احتلال الأحواز في شهر 7 انتفض احنا نسميها الجيش الأحوازي، ولو أن هذا الجيش كمفهوم كان في وقته جيش تقليدي، حماية شخصيات وحماية بعض المؤسسات أو الأماكن الخاصة في الأحواز. هذا الجيش حينما عرف بأنه غدر وأن الأمير خزعل وما جاءت ببريطانيا من أقوال كانت خدعة، انتفض. على رأسهم كان العسكري شلش وسعود اللي قادوا في عملية مقاومة مسلحة على شكل حرب عصابات، وطالت يعني استطاعوا أن يحاصروا منطقة المحمرة، لكن السلاح الحديث التي كانت تزودهم بها بريطانيا وفرنسا كانت قد أفشلت المحاولة،
أسكت هذا الصوت.
نعم، من بعد ثورة البطل العربي محي الدين زيبق، ولغاية هذه كانت خروج أو ثورات عفوية أو عشائرية. جاءت مرحلة زعيم عبد الناصر وتم تنظيم ربما من أهم التنظيمات الأحوازية وهي جبهة تحرير عربستان، وأيضا تم إعدام القيادات الثلاثة محي الدين آل ناصر الذي أصبح شعلة لغاية هذا اليوم في الكفاح الوطني، وكل أغلب الكتائب الوطنية التي تعمل بشكل نوعي كانت تخرج باسم الشهيد محي الدين آل ناصر. هو ملهم للثوار في الأحواز، هو القدوة الذي وضع عنوان استراتيجي في الصراع وما تزال تتقيد فيه القوى الوطنية الأحوازية، وهو رمز من رموز الوطنية. الشهيد محي الدين آل ناصر حقيقة برز أيضا في العام 1979 ضمن سياق الذاكرة الأحوازية، حينما طالب الأحوازيين بالحكم الذاتي، حينما رفع خميني شعارات إسلامية قبل الأحوازيون بحكم ذاتي،
جاء نصرة المستضعفين ونصرة
لكن كانت كذبة واضحة. لكن كان يبرز محي الدين الناصر، كان دائما وما يزال محي الدين الناصر يبرز كحركة مقاومة حاسمة لتضع حدا لبعض المفاهيم، بعض الأقاويل التي تصدر هنا وهناك ليحسم الموضوع تماما. وحضر أيضا محي الدين الناصر أيضا بعمل نوعي في 79 حينما قتلت إيران في مجزرة الأربعاء السوداء أكثر من 500 شخص. قاموا مجموعة الشهيد محي الدين الناصر باقتحام السفارة الإيرانية في لندن، وكانت لها ضجة كبيرة وقتها. ثم في 2005 أيضا طالب الأحوازيين بنوع من تفعيل مواد الدستور الإيراني، وأيضا كانوا الإيرانيين يخدعون الأحوازيين، كانت الأمور واضحة. لكن الذاكرة الوطنية أنشأت أيضا الحركة الوطنية، وبقدرة قادر في وضع حد للسياسات الإيرانية وردم أيضا بعض الأكاذيب التي انخدع فيها أبناء شعبنا، وإذا بها تظهر كتائب الشهيد محي الدين الناصر لتستهدف العناصر والأماكن والأماكن الاستراتيجية إن كانت اقتصادية أو حتى أمنية. ووثقت العمل وأعطت صبغة نضالية كفاحية نوعية لأن يستمر أبناء شعبنا في مقاومته بكل السبل، ومنها المسلحة ضد ضد العسكر الإيراني الذي يسيطر على كل الأحواز. الأحواز تحكم من 1925 لغاية هذا اليوم بحكم عسكري. هذا على الصعيد المقاومة، لكن حتى على الصعيد الثقافي أستاذ محمد هنالك تشبث عربي أحوازي بالثقافة والهوية العربية. هذا الاستهداف الإيراني الممنهج اللي اعتمد على حتى منظرين وداعمين غرب وهم أصحاب خبرة في هذا الميدان، وصهاينة القوالب التي كانت تأتي فيها إيران لكيفية تطبيقها على الأحوازيين بهدف مسح الذاكرة الوطنية، باستهداف العربي في إصهاره بالبوتقة الفارسية، كل هذا وقف أمام أبناء الأحوازيين.
يعني ممنوع التسامي بالأسماء العربية، التزيب بالزي العربي، إقامة طقوسكم وعاداتكم وتقاليدكم على الطريقة العربية، الزواج حتى والأفراح وغير ذلك.
نعم، هذا يعني بشكل ممنهج مشروع شامل أستاذ محمد، مشروع يعني يخص الأرض ويخص الإنسان على كل الأصعدة،
يعني يغتصب الأرض ويغتصب الهوية والثقافة
والتراث وحتى التاريخ. هو يستهدف الذاكرة الوطنية، هو يستهدف الذاكرة بهدف أن يصبح الأحوازي منقطع عن تاريخه وكأنه يسير بلا للمجهول.
كما حدث مع فرنسا ضد شمال المغرب، يعني فرنسا في الجزائر والمغرب وتونس، لكن عادوا سالمين الحمد لله.
بالضبط نعم، هذا هو اللي يحصل. بس نقول أن هنالك مقاومة أثبتت جدارتها وأثبتت نتيجتها وأفعالها، أنها أن الشعب العربي الأحوازي صعب قضمة أو حتى بلعة. هنالك هوسة أو هزوجة عربية عند أبناء الأحواز والعراق فقط، هذه تقال في مثل حالتنا باللهجة الأحوازية، يقال بأن يعني تقول الهوسة جاي بلعنا وغصبينا. فهم لا استطاعوا أن يبلعون الإيرانيين، ولا باستطاعتهم أن يتقيأوا يعني
خلاص نحن شوكة في حلوقهم.
نعم نحن شوكة، وهذا اللي نقدر عليه يعني في صراعنا في ظل هذه المعطيات للأسف العربية المتخاذلة تجاه أبناء الأحواز على الصعيد الأنظمة وليست الشعوب. الشعوب بمجرد أنها تفهمت القضية الأحوازية كان لها دور ونصرة عمل وفعل وقول. ومن هذا المنطلق أبناء الأحواز يراهنون و يركزون في رهانهم في صراعهم على أمتهم العربية، على شعوبهم، على أن هذا الشعب كانت له نصرة تاريخية. هناك ثلاث محطات تاريخية أستاذ محمد وصلت بنا الأمور، نفس الظروف الموضوعية التي نمر فيها اليوم. معركة ذي قار أشعلها أبناء الأحواز بني شيبان في الأحواز، التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم انتصف العرب من الفرس. معركة ذي قار أشعلها أبناء الأحواز حينما مروا بنفس هذه الظروف وهذه المعطيات في أمام الاحتلال الفارسي للأحواز وللعراق. تكرر المشهد أمام في أيام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه
في
معركة القادسية. تكرر الأمر أيضا حينما سقطت الخلافة العباسية وصعد أبناء الأحواز ليحكموا المنطقة ولحد واسط ولحد الخليج العربي. اليوم نمر بنفس الظروف الموضوعية أستاذ محمد، ونحن على موعد مع التاريخ. هذا التاريخ يقوله، نحن ندفع بهذا الاتجاه نعم، لكن حكم التاريخ واضح عند أبناء الأحواز، هم يعرفون بأنهم موعد مع الفجر.
طب يعني لو تكلمنا عن فترة الخميني وفترة الشيعة، يعني مثلا الخميني المخبور لما أتى أول ما بدأ بعد ثورة 1979 شهور قليلة وحارب الجارة السنية العراق، وكان بياخد سلاح من إسرائيل في مسمى فضيحة إيران كونترا. هل كان الخميني سيحرر القدس بسلاح شارون؟
هو خميني رفع شعار قال احنا نحرر فلسطين عبر كربلاء. اليوم كل العراق عندهم ما يحررون فلسطين.
بس هو قال لك عبر كربلاء والكعبة، يعني بعد كربلاء والكعبة.
هم هذه اضافات طبعا، هذه اضافات على اساس ان مشروعهم متواصل مستهدف وسائر. فالمهم أن الخميني دجال وإنسان جاء لي
يعني كان فترته أكثر قمعا لكم من الشاه
طبعا،
تصوري يعني على أساس الشاه كان علمانيا فكتش عنده هذه العنصرية وهذه الطائفية.
أستاذ محمد مو من هالمنطلق يتم القياس. الخميني لما جاء إلى إيران وجد أن كل المؤسسات الشاهنشاهية لم ينهار منها شيء. السافاك الإيراني جهاز المخابرات العنيف أو المعروف لم يتم أخذ ورقة منه، ووجد برنامجا شاملا متواصلا منهجيا سار عليه. يعني السافاك تحول إلى سافاما، نفسهم عناصر السافاك المتوحشين أصبحوا يلبسون العمامة ويمارسون دورهم. ومن هذا المنطلق يعني لو نقيس فترة أبو الشاه والشاه والخميني وخامنئي لغاية هذا اليوم، وين رايح الأمور في نفس هذا
النهج؟ سياسة ثابتة ضد العرب،
ثابتة وتتطور يعني تتطور في وحشيتها. الاعتقالات سيد محمد على سبيل المثال، لما نقول اعتقال وكأن الإنسان فقط يتم اعتقاله تعذيبه في السجون، ربما حتى قتله في السجون بدم بارد لا أحد يعلم عنه. المسألة أصبحت بالآلاف، يعني 30,000 معتقل أحوازي، كلام مو بسيط
كثير.
المسألة لم يعد فقط اعتقال الشاب الأحوازي، أضيفت أيضا الماجدة الأحوازية. اليوم يعني أنا من يومين حقيقة هنالك أعداد، رغم أن الإحصائيات لا توجد إحصائية دقيقة. وتعرف إحنا العرب يعني في مسألة معيبة عند العشائر وعند الناس بشكل عام
أن يبلغوا عن مثل هذه الحالات.
نعم، لأن البنت تواجه يعني حالات اغتصاب وتواجه أعنف من الرجل في مسألة تعذيبها، لذلك يتستر أهلها على ما يجري لها، يتكتمون على هذا الموضوع. لذلك ندعو بأن هذا الموضوع خطير، هذا له تبعات تجعل المؤسسات الدولية تتحرك بأكثر حتى من الجرائم التي فأدعوهم أن لا يذكرون أسماء لكن أعداد وكيفية التعذيب. بدأنا نكتب هذا الموضوع وبدأنا ننشر أستاذ محمد عن كيفية التعذيب. المسألة المعتقل ليس المعتقل فقط في الداخل، هناك حال الشبهة، مجرد الشبهة يتم اعتقال الأحوازي لمدة يوم أو يومين ويطلقون صراحة، لكن هذا يبقى لو كان في السجن أحسن لمن يخرج يطلع برا، لا ما له حق يعمل، يطلع برا كل أسبوع لابد أن يأتي بخبر جديد ويعطيهم لكي يوقعوا ويخلونه يعني يفرجون عنه. أصبح مثقل بوثيقة بكفالة مالية كبيرة، مليار ريال، مليارين يعني، والأغلب أنت تعرف أحوال الناس الأحوازيين تجبر الأمور
كما هو النظام في سوريا، يعني بيأخذ المعتقلين دلوقتي عشان يعوض خسائره في الثورة ويطلعهم بكفالات.
هذه طريقة توصية إيرانية.
نعم.
هذه توصية لبشار المجرم، لكن مسألة الأسناد البيوت تجعل من هذا المعتقل الأحوازي أو المعتقل المناضل الأحوازية لا تستطيع أن لا يقدر يسافر، لأنه يروح من عنده بيت أبوه أو بيت أخوه أو بيت صديقة. يعني بهذا الشكل في نماذج وصلت إلى هولندا وإلى دول أوروبية هربا من اعتقال بعد دام اعتقال أحد الأخوة الأحوازيين أكثر من 12 عاما. خرج من الاعتقال بكفالة مالية ضخمة.
نعم.
كفله أحد أبناء عمومته، وصل هاربا من إيران، وصل إلى هولندا، والآن التهديدات بشكل يومي، ووصلت الأمور إلى أن يتم مصادرة بيت ابن عمه إذا ما رجع إلى إيران. تخيل حتى وهو في هولندا المسكين الأحوازي يعاني ويواجه،
يهددونه بأهله.
نعم، تهديدات مباشرة،
يعني حرب رهائن.
أنا قرأت الرسائل الاسمس اللي ترسلها الاستخبارات وكتبنا عن هذا الموضوع، بعثناها لجهات حقوقية ومحاميين هناك. لكن يعني الوحشية التي تتصرفها إيران مع الأحوازيين حقيقة.
طب على ذكر الوحشية، كيف قامت هذه الانتفاضات إيران ولماذا سكت الصوت الأحوازي؟
الصوت الأحوازي لم يسكت
بعد 3 أشهر من
يعني الاحتلال. أنا أجيب لك آخر ثورة اللي كانت في شهر نيسان 2011 أستاذ محمد. تعرف الإيجابية التي وجدناها في تلك الثورة، خرجت أبناء الأحواز، خرجوا في الحميدية، في مدينة الأحواز، في المحمرة، في عبادان، في الفلاحية، في الخفاجية، يعني أغلب المدن الأحوازية خرجوا. تعرف أستاذ محمد كان عندهم خبر الإيرانيين، وإحنا كنا حرضنا من هنا من قناتكم من هذا المنبر على الخروج أبناء الأحواز. تعرف الإحصائية اللي حصلناها التقديرية عن كم ألف عسكري ومدني من البسيج دخلوا حي الثورة، فقط حي الثورة 39,000 جندي
جيش،
يعني
طب يروح يحرروا إسرائيل زي ما
أخي بشكل عام،
يحرروا فلسطين
بشكل عام. خرج 90,000 جندي إيراني، يعني حرب حقيقة.
طيب ناخذ هنعود لهذه أستاذ عادل المشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل، لنعرف 90,000 جندي إيراني في الأحواز المحتلة، يعني لماذا لم يذهبوا ليحرروا القدس كما هم يدعون ويزعمون يقولون اليوم العالمي للقدس وفي آخر جمعة من رمضان وغير ذلك مما يضحكون به على العرب العاربة والمستعربة. فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم. من وجدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، وجدد باسمكم جميعا لضيف ضيفكم الكريم أستاذ عادل السويدي مسؤول الإعلام بمنظمة حزم الحوزيان. وجدد لك تحية أستاذ عادل.
شكرا لك أستاذ محمد.
ذكرنا قبل الفاصل 90,000 جندي إيراني فقط لخروج الأحوازيين في أبريل نيسان الماضي.
نعم أستاذ محمد، يعني كان مفاجأة وكانت تتوقع إيران، لأن احنا قبل قبل شهرين من نيسان ابريل العام تحركت كل القوى الوطنية الأحوازية، إن كانت على صعيد شباب، على صعيد الفيسبوك، على صعيد التلفزيونات، على صعيد الكتابات، فصار حشد هائل في أن أبناء الأحواز يجب الخروج، يجب الخروج على الإيرانيين في هذا الشهر الذي يعتبر شهر نكبة بالنسبة للأحوازيين. يعني بدأت المجاميع تنظم نفسها، ورصدت إيران إن كان على تعرف أن حتى النت مراقب في إيران بشكل دقيق، الهواتف، كل وسائل الدخول والخروج مراقبة بشكل كثيف في الأحواز. بدأت حتى ترصد القنوات الفضائية وتشوش عليها، فلذلك كانوا يتوقعون خروج أبناء الأحواز، وهم في ليلة كان المفروض يوم جمعة يخرجون، خرجوا بالليل، يعني هم يغيرون تكتيكاتهم أبناء الأحواز. خروج في النهار كان سيحملهم نتائج وخيمة وخسائر فادحة، لذلك كان الخروج بالليل، كانت مساء، وبالليل يتم استهداف السيارات العسكرية. بدأت المقاومة وخروج الناس في الشوارع الحميدية، لكن للأسف يعني أطلقوا على المحتجين النار، الأمر اللي خلاهم يعني تكون ردود فعل. تعرف أن بيوت الأحوازيين في كل بيت يعني محمل بالسلاح، هذا الأمر لعب دور أساسي في أن تتطور مع الأيام. اليوم الأول حقيقة استهدفوا فيه آسف جدا في الحميدية، اشتعلت بؤرة المقاومة أو الخروج إلى الشوارع، ثم كانت في نفس اليوم في مدينة الملاشية، ثم في الفلاحية، ثم في المنطقة الساخنة المعروفة في الأحواز هي منطقة حي الثورة. حي الثورة فيها حوالي 30,000 ساكن. في هذه المنطقة اللي هي في قلب العاصمة الأحواز حقيقة فيها حوالي 6 مخافر، محمد، 6 مخافر في منطقة
لا تزيد تعداد سكان أنت الآن،
هذا بشكل عادي لغاية هذا اليوم، بالإضافة إلى نقطتي تفتيش. في نيسان العام كانت هنالك 11 نقطة مخفر، وهنالك القطع بين المناطق الموصلة لحي الثورة قطعوها ب 39,000 جندي يتوزع في المناطق الحدودية في بين هذه المنطقة والمناطق الثانية لكي لا يلتحق بهم متظاهرين من مناطق ثانية. هذا على صعيد فقط حي الثورة. المناطق القادمة، السيارات القادمة إلى مدينة الأحواز كانت نقاط تفتيش وعناصر ومسلحين على كل الأصعدة، هذا على الصعيد العسكري اللباس الرسمي، ما عدا العشرات الآلاف من البسيج اللابسين
مدني.
الموضوع رغم هذا الحصار، رغم أن يعني هذه 90,000 جيش، يعني جيش جاي يعني
يستطيع أن يحرر إسرائيل أو فلسطين،
هذا الموضوع يعني مش حرام نعطي صفة أن وكأن إيران تريد أن تحرر فلسطين. هذا الجيش وموضوع بهدف تقطيع الأحواز والأحوازيين، تقطيع العراق واستهداف الأمة العربية. الفارق، المفارقة في نيسان العام أستاذ محمد على 3 أصعدة، كانت هنالك استنزاف عسكري، جعلوا أبناء الأحواز يستنزفون إيران عسكريا وفي حالة طوارئ. ثانيا استنزاف مالي هائل، استطاعت القوى الوطنية الأحوازية بإمكانياتهم الذاتية أن يستنزفوا الاحتلال بهذا الاستنزاف الهائل. ثالثا وهو لأول مرة يحصل أن هنالك كانت تغطيات يومية إعلامية عربية لأحداث نيسان. إذن 90,000 من التخطيط العسكري الفارسي كان في محله من جهة، لكن أيضا الأساليب التي يبدعوها أبناء الأحواز، الاعتقالات كانت بالمئات ووصلت لأكثر من 500 خلال 3 أيام، لكن ازداد هذا العدد مع الأيام. الهدف كان هو أننا نريد أن نخرج، ونخرج مهما كانت
التضحيات،
لكن أعتقد أن الأساليب بدأت تتغير. استطاع أبناء الأحواز، المراقبين الأحوازيين من الوطنيين الذين راقبوا بدقة كيف تتعامل السلطات الإيرانية وكيف تتطور أساليبها العسكرية والأمنية، أعتقد بأنهم أصبحت لديهم تجارب غنية وهم يخططون للمستقبل إن كان قريب أو لا. أنا أقول قريب لأن إيران على موعد مع صدام موضوعي إن كان على الصعيد الداخل أو حتى على الصعيد الخارجي.
طب المحيط العربي هل مد لكم يد العون في هذه الانتفاضات؟
على أي صعيد محمد؟ على أي صعيد تقصد مد؟
يعني ما شايف أني بلد عربي محتل، ويعني هذا المحتل يعادي العرب جميعا ويعادي الأمة ويعادي الدين ويعادي، يعني لماذا لا يقف يعني حتى المستوى الرسمي؟ الدول الخليج مهددة من إيران، الكويت مهددة، البحرين رأينا كيف هي تهدد، يعني المنطقة الشرقية في السعودية فيها تحركات، الحوثيين يقتلون الناس في دماج، يعني الخريطة واضحة سيد عادل، يعني لماذا لا يمد أو تمد يد العون من المحيط العربي مما هم خائفون؟ يعني إيران تلعب على المكشوف، ولماذا هم يلعبون سرا؟ يعني
هذا السؤال يجب توجيهه إلى دول الخليج اليوم.
لا أنا بسألك هل تم مد يد العون؟
أبدا
خالص،
فقط على الصعيد الإعلامي سيد محمد،
ولا عندكم مد ولا دعم ولا
هذه المشكلة. احنا تتذكر قبل عام أو أكثر لما تحدثنا حول هذا الموضوع كنت قد وجهت لي هذا السؤال، قلت لك أستاذ محمد هذا القصف اللي صار بين الحوثيين وبين القوات السعودية، لو أن صاروخين من هذه الأموال قبل حدوثها والتي كنا قد نوهنا لها قبل الحصول أي صدام عسكري، لو كانت قد حصلنا على
ثمن صاروخين
لما يعني
الصاروخ بكام مثلا؟ ب$2 مليون مثلا؟
يعني 4 مليون دولار. الحركة الوطنية الأحوازية أو حتى تمويلنا على الصعيد الداخلي، ولا أقصد على تمويل المنفى الداخل، يستطيع بالمليونين دولار أن يقوم بأفعال لن يتخيلها أبناء الخليج. لكن أعتقد
أن في جبهة أنشأها الإخوة في الكويت اسمها جبهة الخليج العربي لتحرير إيران، لماذا لا تلجؤون؟
الشعوب في إيران سمعت. نعم.
لماذا لا تلجؤون إليها؟ ربما لها دعم، هذه عملها أستاذ مشعل النامي.
نعم.
عندنا بيعمل
نعم.
برنامج.
جزاه الله خير أستاذ مشعل النامي، تحدث كثيرا ورجل حقيقة ذات بعد استراتيجي في فهم المعادلة، وهو يحرض على هذا الموضوع. بالتأكيد هنالك شباب أحوازيين قوى وطنية تتواصل معه، لكن سيد محمد إلى اليوم لم تصل الأمور إلى حد الدعم الواضح أو حتى السري، أو حتى السري إلى اليوم ما في.
على رأيك دعموا يا عرب سرا؟
سرا،
يعني إيران بتخوفكوا جهرا، يعني دخلت في البحرين، في الكويت بتلعب عن طريق ديولها زي حيدر وغيره وغير ذلك من يعني مما يحدث. يعني
أستاذ محمد احنا هذه مخلينها للاستحقاقات، يعني خليها للأسف الشديد، يعني احنا فقدنا حليف استراتيجي هام هو العراق. العراق لو العراق الوطني اليوم موجود لما كنا قد استنزفنا هذا الاستنزاف. لكن على كل حال العراق هو يتحمل هذه المسألة الأخلاقية والقومية أو الوطنية حتى، لكن العراق اليوم مغيب واليوم مقطع.
العراق اليوم أصبح إيرانيا.
إذن اليوم المسؤولية الكبرى على دول الخليج العربي إن كانت صادقة في أن تنتهي من إيران ومن مشاكل إيران للأبد هو فاصل تاريخي معين واضح جدا. ارتاحت من إيران وشر إيران عبر التاريخ حينما مدوا أبناء الأحواز والعراق. من هذا المنطلق هذا الظرف الموضوعي أو هذه المعطيات الموضوعية التي تجر دول الخليج في أن تدعم الدرع الواقي لدول الخليج، يعني لابد أن تكون قضية أخلاقية، لا يدعمونها بهدف فقط والله ورقة ضغط. سيد محمد وصلنا إلى مراحل معيبة أن يفكر فيه الخليجي أو العربي أو المسلم بمعادلات سياسية آنية. الآخر يفكر بشكل استراتيجي على بعيد المدى، والأبناء الخليج العربي يعني أعتقد المسألة الترف هو اللي ماسك تفكيرهم الاستراتيجي. أرجو وأتمنى أن يكون تحليلي غير دقيق في هذا السياق، لأن الخطر الإيراني هو يعني يستهدف السعودية من كل المجالات، كان آخرها هو استهداف منطقة الرمادي. حاولت إيران إخضاع مسؤول البلدية في منطقة النخيبة والذين خطفوا 20 مناضل عربي مسلم سني من أبناء الرمادي وسحلوهم إلى كربلاء وأذلوهم هناك ثم قتلوهم. كان القصد منها منطقة النخيبة في الرمادي هو الحد الجغرافي الذي سيجعل من إيران والسعودية على تماس. هم أرادوا أن يخضعوا الرمادي. نعم. من هنا كانت تريد تستهدف السعودية في ضربها بصواريخ. كما في اليمن، كما في أريتريا، هنالك ثلاث موانئ
عاملة حزام نار حول المملكة العربية السعودية.
المملكة العربية السعودية اليوم هي مطلوب رأسها. يعني مصر هي قاعد تشتغل على مصر، إيران لا تهود لا ليل ولا نهار. لكن عاملين أساسيين في الأمة بقت مصر والسعودية. والسعودية يعني السعوديين فاهمين عارفين، وإلا دخولهم دخول الجزيرة في البحرين كان في الوقت المناسب. نعم لولاهم كانت اليوم
ضاعت البحرين.
إيران ضاعت البحرين وكانت اليوم تعمل على داخل السعودية. منطقة الخطيف أو بعض مرتزقتها في مناطق شرقية في السعودية يعني آذت السعودية بالتأكيد. لكن أعتقد هذه الخطط في ظل هذا الجعجع الإعلامية والتخويف وغيرها جاءت نتيجة أن العرب لا يريدون أن يواجهوا، لا يريدون أن يدافعوا عن أنفسهم. المشكلة أستاذ محمد لا نعم لا يوجد مشروع لديهم، لكن حتى التصرف
من يقدم لهم مشروع واضح وهو معهم وليس ضدهم هذا المشروع ويخدمهم ويخدم مصالحهم برضو مش مقتنعين به.
خلينا من هذا المشكلة أن صانع القرار في الخليج العربي ينظر للموضوع أنه ابعد عن الشر فقط. هو يكتفي فقط في هذه المقولة، هذه اللي يريدها.
ما لو احترقت الأحواز هتصل النار إليك.
خلاص الآن احنا عدة أحوازات موجودة في المنطقة العربية، لطالما انبح صوتنا صوت الأحوازيين عبر العقود الماضية وما نزال. لا تصيرون مثلنا يا العرب، لا تصيرون ضحايا مثل ما صرنا احنا ضحايا. لكن من كان يسمع؟
طيب أهم عقبات الثورة أمام الشعب الأحوازي الآن؟
المعطيات اليوم أستاذ محمد الدولية والإقليمية قاعد تتغير. لكن الإقليمية ليست يعني الإقليمية الإقليمية احنا نراهن فقط على سوريا، على انتفاضة الشعب السوري. لذلك الصراع الاستراتيجي اليوم في سوريا، إسرائيل روسيا الصين إيران هم من أوقف بشار الأسد لغاية هذه اللحظة. الشعب السوري الذي هو يحتاج إن انتصر الشعب السوري بعون الله على بشار المجرم سترتاح كل المنطقة، لأن لابد من نقل الصراع إلى داخل إيران. هذه نقطة الضعف، إيران تنقل صراعها إلى الدول العربية أخرى تحرقها. الصراع الاستراتيجي أنا أشوف من ناحية الإقليمية كل أبناء الأحواز يتفقون، ولدينا نظرة استراتيجية ربما أعمق حتى من الدول العربية والأنظمة العربية. دعمنا للنضال السوري للشعب السوري البطل هو هذا ما نراهن عليه على الصعيد الإقليمي والعربي اليوم. أما على الصعيد العالمي الدولي، هذا الصراع الموجود اللي تحول إلى ظاهرة واضحة، الحقوبات الاقتصادية بدأت تعطي أكلها في إيران. الصراع
بس عقوبات دلع
سيد محمد،
يعني أنا مسميها عقوبات الدلع على إيران. يعني حينما أرادوا أن يتهموا العراق بأنه عنده سلاح دمار شامل ويصفوه، عملوا عقوبات، حتى الأدوية ما كانتش بتدخل الأطفال، حليب الأطفال كان ممنوع. إنما إيران دي المرحلة السابعة ولا الثامنة ويقولك لا تمس الشعب، لا تمس مش عارف إيه، لا تمس البنوك، يعني اللي هو الدلع كده، يعني بيدلعوا إيران. إنما العراق لما جم حصروه وقالوا ممنوع، يعني عملوا عليها عقوبات، حتى عقوبات الطعام. الناس كانت يعني 2 مليون طفل عراقي ماتوا من قلة الأغذية والأدوية
في وقت الحصار. نعم
وقت الحصار. نعم
أستاذ محمد، العراق عدو استراتيجي للدول الغربية، إيران حليف استراتيجي للدول الغربية، وهذه المعادلة هنا الاختلاف. إيران لم تكن في يوم ما مستهدفة عسكريا. التعامل مع إيران تعامل دبلوماسي وسياسي،
تبادل مصالح يعني.
نعم
والإخوة بيتخانقوا يعني،
لكن في العراق دائما كان حل عسكري وكسر عظم. هذا الاختلاف،
زي المفاعل النووي العراقي. نعم. 82 موتوه، كان معاه الدكتور المشهد المصري يعني.
نعم.
على طول في اللحظة. نعم. طلعت إسرائيل ضربته. طب لو إسرائيل عايزة تضرب المفاعل الإيراني ده، لو عندهم نووي أصلا،
يعني النية هذه كانت من 74 وطوروها وهم يهددون بشكل علني الإيرانيين. هم ليش يروح للتاريخ؟ العراق نعم 2008، في 2006 ضربوا سوريا مجرد الشبهة.
2007
ضربوا سوريا على طول.
لما اشتبهوا ان مصنع. نعم.
في حين ان إيران
ومروا على قصر الجمهوري في
قبل
البشار
شهور. قبل شهور، نعم قبل شهور أستاذ محمد، كشف الإعلام والإعلام الإسرائيلي عن تعاقد 200 شركة إسرائيلية مع إيران بشكل رسمي، وكانت عبر ألمانيا الشركات اللي الرسميين الإيرانيين والصهاينة يعني، وهذا أصبح مكشوف وواضح وأسماء الشركات.
شارون في مذكراته صفحة 77 قال ليس بيننا وبين الشيعة عداء ولن يكون. شارون يعني أعتى اليهود الصهاينة الملاعين وأشدهم حقدا وحنقا على العرب والمسلمين، قال في مذكراته صفحة 77 لن يكون بيننا وبين الشيعة عداء على الإطلاق، وهم حلفاء استراتيجيون لنا نستخدمهم حينما نشأ.
إذن بقيادة إيران، إذن إيران حليف استراتيجي، لكن المعادلات السياسية أيضا لم تعد هي ذاتها تتغير. سيد محمد، أنا كنت من القائلين بأن لا يوجد أي صدام، هذا الموضوع لغاية سنة صحيح، لكن اليوم تغيرت معادلات في منطقة العربية بشكل عام.
نعم. الحليف لأن دلوقتي في 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 نقول فريسة في الربيع العربي.
نعم.
فإيران تريد أن تحصل على مصانع ومصالح، وأمريكا تريد أن تحصل على، لولا الربيع العربي ما كانت تغيرت المعادلة التي كنت.
إيران تريد المنطقة كلها، هنا الاختلاف. إيران تقول المنطقة العربية لي أنا. الأمريكان يعني
متخوفون من الغدر الإيراني.
هم أستاذ محمد كرسمة غربية لإيران أكثر من أنها تكون شرطي أو وكيل في المنطقة العربية، لن يسمحوا.
لا تتعدى هذا الموضوع. هذا الدور المرسوم لك.
هذا مرسوم استراتيجيا، مرسوم جغرافيا.
هو زاد شوية الإيراني.
نعم.
فبالتالي لازم يأخذ ألم.
نعم. إيرانيين يقولون لا، المنطقة العربية مجالنا الحيوي. كل المنطقة العربية. لذلك المعادلات لما تغيرت في المنطقة العربية بالخصوص في سوريا، هذا الأمر غير معادلات أيضا سياسية مصلحية اقتصادية، والإمبراطورية الأمريكية تتصرف على هذا الضوء، في حين أن حتى معطى آخر تغير، المشكلة الاقتصادية في أوروبا وفي أمريكا. هذا الموضوع هو الذي لم يجعلهم أن يتصرفوا كما تصرفوا مع العراق. كانت هناك خطة بعد الخروج من العراق الدخول في إيران وباقي الدول العربية، لكن استنزاف العسكري الأمريكي اللي تحول من شهرية، الاستنزاف كان شهريا 3 مليار دولار، 3 إلى 4 مليار دولار، تحول في 2006 إلى 12 مليار دولار بالشهر، والعدد بدأ يفوق. إذن هذا الموضوع هو اللي أخر مسألة ضربة إيران. هنالك بالتأكيد الآن الخطط والبعض القضايا تبين هذا المشروع. العقوبات الاقتصادية هو كان بهدف أن تفرض بعض التنازلات الإيرانية في مجالات أخرى، لكن شافوا الأفضل ما أن من يحفظ هذا الدور المرسوم لإيران غير خامنئي وغير هذه المجموعة. لذلك أعتقد الآن الحصار الاقتصادي بدأ أوجع الإيرانيين كثيرا، والنظام بشكل خاص ما عاد ضمن القضايا كلها الموجودة على الأرض، وهذا الحصار اللي يعني أعطى النتائج السلبية حتى على النظام وعلى شكل النظام، وتقربنا للانتخابات في شهر 3 القادم بعد شهرين. أعتقد الأمر بات واضح أن إيران لن تستطيع أن تتعامل مع هذه الإرهاصات. هذا الموضوع وتهديد إيران عبر غلق مضيق هرمز أعتقد هي هدية تتمناها أمريكا لتقنع الداخل بأن هذا المضيق هو عصب حياتنا، عصب
اقتصادنا. 75% من النفط يصل يمر به.
لا يعني أن الأمريكان لا يعرفون بأن إيران تتمنى الضربة لكي تقمع أو تنتهي من أزمتها الداخلية أو تؤخرها لسنوات أخرى. هي تعرف جيدا هذا. إيران أهدت الروس من أجل أن تضغط في حال لو تم ضربها، أهدتهم بحر قزوين. بحر قزوين هو كبديل عن النفط
الخليج العربي أو بحيرة نفط عائمة يعني.
نعم. من هذا المنطلق إيران لديها عدة تصورات في حال أنها جعلتهم يضربوها، والتحرك الغريب اللي حتى في سفن أمريكية حضرت وكانت تتمنى أن يوجه لها ضربة. ليش ما وجهت إيران لها ضربة؟ السفينة الأمريكية اللي تعبدت الأسبوع اللي فات
مثلا.
هذه أكاذيب إيرانية.
اليوم عدة سفن مرت يعني
بريطانية. نعم. والتهديد البريطاني على أشدة. إذن هنالك حقيقة ربما يتم
ولسه طاردين السفير البريطاني ودول طاردين.
نعم هذه يعني نراهن احنا على هذا الامر ايضا، وايضا لدينا تصور وهنالك امر.
طب بمناسبة الازمة الداخلية، ارهاصات في الحراك في وسط ايران نفسها فيما سمي بالحركة الخضراء،
نعم.
يعني هل تستعد الحركة الخضراء للانتفاضة في الداخل الايراني؟
هم يحشدون طاغاتهم، هم يحشدون طاغاتهم. أستاذ محمد، الحركة الخضراء في منظومة المعارضة الفارسية أو الإيرانية، من يتفق معهم لديهم مكاتب في أوروبا في الحركة الخضراء، هنالك بديل مصنوع أيضا متحالف أو حتى منسق مع،
يعني تذهب هذه الوجوه وتأتي وجوه أخرى تنفذ نفس المشروع الفارسي.
أنا أعتقد على الصعيد الإيراني في هنالك قضية مؤقتة، يعني حكومة انتقالية كما يعني أقرأها من خلال تحاليل بعض الأمريكان أو حتى تصورهم للمنطقة لإيران بشكل خاص. هنالك تحالف غريب وسيناريوهات تتحرك بشكل سري، كانت في فرنسا عقد مؤتمر سري للغاية، وأيضا في لندن، وقبل أيام في ألمانيا، عدة سيناريوهات أمريكية، وهذا يدل على أن هنالك تصور موضوع بهدف التغيير في إيران. لكن هل سيكون هذا التغيير في صالحنا كأحوازيين؟ هل سيكون في صالح الشعوب الأخرى؟
بالطبع لا،
يعني في هنالك عدة
هي مصالح متقاطعة بينهما يعني. طب هناك حركات مسلحة اتخذت التسليح طريق في الأحواز، هل يعني تجد لها مكانا في الأحواز؟
ما تزال قائمة في كل احتلال، هنالك حركة مقاومة لابد منها، وهذه معادلة يعني طبيعية. حركات الكفاح المسلح في الأحواز، حركات المقاومة ناشطة وتأخذ أبعاد يعني تفتر فترة وتضرب في فترات ثانية.
طيب شهداء الكرام، انتهت الحلقة مما بعد الثورة. نتمنى أن تكون هذه الحلقة بعد أن تقوم الثورة في الأحواز وترفع راية الأحوازيين ويرفع علم الأحواز العربي المستقل عن الاحتلال الفارسي. نتمنى هذا عاجلا غير آجل وقريب غير بعيد إن شاء الله، وإنهم لمنتصرون بإذن الله تعالى على الاحتلال الفارسي، كما أن إخواننا في فلسطين منتصرون على الاحتلال الصهيوني البغيض. في نهاية الحلقة أشكر بسكم ضيفكم الكريم الأستاذ عادل السويدي المسؤول الإعلامي عن منظمة أو بمنظمة حزم الأحوازية. شكرا لك أستاذ.
شكرا لكم أستاذ محمد.
أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة. انتهت الحلقة من بعد الثورات، وكانت حول الأحواز العربية المحتلة من قبل الفرس. ولا بد وأن تتغير الذهنية العربية، كما أردد وأقول دائما، ليس هناك احتلال قبيح واحتلال جميل. الفرس محتلون والصهاينة محتلون وكلاهما عدو. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
إلا وجهه كلها
يا مكان فيها مهال، إلا وجهه كلها لك من ترابها وترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملك، إلا قالوا يوم هلكوا مهما نور الظهور جيد لنا يا حالك،
جاي ليل عالدنيا ظلمة يا مناس، في الدنيا ظلمة في المظالم كل ظالم، جاي له ليل اسود وحالك يا مكان فيها ويام، من هنا اليوم القيامة الممالك والمهالك مليان.